الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تعظيم العلم المعقد 19، قال: شغف القلب بالعلم وغلبته عليه. والشغف أي بلوغه شغاف القلب، وشغاف القلب هو غشاوته أو هو غشاؤه، ومنه قوله تعالى: قد شغفها حبا، أي قد بلغ حبه باطن قلبها، قد بلغ حبه باطن قلبها. فمعنى شغف القلب أي تعلق القلب بالعلم حتى يحبه طالب العلم فيبلغ هذا العلم باطن قلبه فلا يبتغي به بدلا ولا يؤثر عليه شيئا. قال: فصدق القلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. فأنت ترى في هذه الدنيا أناسا يشغفون بأشياء، فتراهم كالمجانين في تفرغهم لهذا الشيء وفي إعطائهم لكل وقتهم له. فمن شغف بحب امرأة تراه لا فكر له إلا فيها، ومن شغف بحب الدنيا تراه لا شغل له إلا بها. وهكذا شغف الطالب بالعلم أن هذا العلم يبلغ من قلبه درجة بحيث لا يؤثر عليه شيئا، فيكون العلم لذته الكبرى، فتراه ليل نهار وهو منكب على العلم حفظا ومراجعة وبحثا وتدريسا، فكل ما فيه انشغال بالعلم ترى هذا الطالب مقبلا عليه، مقبلا عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه، الها هنا يعود على العلم في إدراكه، قال: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا، أي أنه لا ينال العلم ولا يبلغ في العلم درجة عالية. قال: وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه السالف مفتاح دار السعادة. قال: أحدها بذل الوسع والجهد، الوسع بضم السين، ومنه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بذل الوسع يعني بذل كل ما يملك، بذل كل ما يملك من أجل هذا العلم، والجهد يعني السعي والاجتهاد في نيل العلم. فهذا علامة لشغف الطالب للعلم. إذا رأيت طالب العلم يجتهد في العلم ويبذل كل ما يملك من وقت ومن مال ومن كذلك عناء وصبر ومشقة من أجل العلم، فهذا دليل على أن العلم قد بلغ شغاف قلبه. قال: وثانيها صدق الطلب، أن يكون صادقا في طلب العلم. والصدق مطابقة القول للواقع، ومطابقة كذلك الفعل للواقع. فأنت لما تقول أنا جئت أطلب العلم، فكيف نعرف صدق هذا القائل؟ جاء طالب إلى مركز من مراكز العلم، ما الذي أتى بك؟ قال: أريد أن أطلب العلم. فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. متى يكون صادقا؟ إذا طابق قوله فعله. فإذا رأيت هذا الطالب حريصا على حضور مجالس العلم، وحريصا على حفظ وقته في العلم، وحريصا على السؤال، وكذلك على البذل من أجل هذا العلم، فاعلم أنه صادق. أما إذا رأيته نائما متهربا من مجالس العلم وكسولا، فهذا دليل على كذب هذا الطالب. فمما يعرف به الشغف في العلم صدق الطلب. قال: وثالثها صحة النية والإخلاص. والنية إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هذه النية. والإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله. فالطالب إذا لم يكن عنده إخلاصا ونية حسنة لا يستمر في طلب العلم، ولا كذلك يجتهد في طلب العلم. وإن اجتهد فهي فترة يسيرة، لأنه يريد أن ينال شيئا من الأغراض السيئة التي يراد بها غير الله، فيكسل ويفتر وينقطع. فهذه الثلاث من اتصف بها يرجى أن يكون ممن شغف بالعلم. قال: ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. لأنك قد شغفت العلم، فتعلق القلب إنما هو بالعلم لا بغيره. فإذا زاحم هذا العلم شيئا آخر فإن هذا الشغف يضعف. ولذلك قال: إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب من دنيا أو من غيرها. قال: ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ ومجالس فيها تحل سكينة ومذكرات معاشر الحفاظ. هذا هو لسان من سبق من سلفنا الصالح، وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في الشغف في العلم. قال: إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وأيضا فوق لذة الدنيا، فوق لذة الدنيا. قال: وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. وهذا هو حال أهل السلطان والملك، ومستعد أن يقتل أقرب الناس إليه من أجل أن يصل إلى الحكم، ومستعد أن يبذل كل ماله من أجل أن يصل إلى هذا الملك. ومع هذا فلذة هذا السلطان إذا وصل إليه لا تعدل لذة العلم. قال: بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، يعني عنده فقر وقلة ذات اليد، فأصابه شيء من الهموم والغموم وضيق البال كما هو حال البشر. قال: فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا، يعني خطرت على باله مسألة علمية فقهية فأعجب به، يعني قام يبحث وقام يؤصل هذه المسألة ويفرعها على المذهب، فأعجب بهذا البحث فنسي همومه وغمومه، فتحولت حاله من نكد وضيق إلى فرح وسرور، فقام يرقص في داره، وليس الرقص بمعنى أنه التمايل تمايل النسوان في الرقص، لا، وإنما المراد بدأ يتحرك وبدأ يعني يمشي في بيته فرحا مسرورا. فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ يعني أن لذة العلم تنسيك هموم الدنيا. قال: إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. يعني نال المقصود والفرح والسرور بالكتب لا بالكتائب، يعني لا بما يعقده الملوك من الجيوش والحروب ونحو ذلك. قال: ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ ملك من الملوك، أمير من أمراء المسلمين، يملك بلدان كثيرة ويحكم بلاد واسعة شاسعة، فيسأل: أنت الآن ملك، ما تريده وما تشتهيه تطلبه من الدور والقصور والأكل والشرب والملبس والفراش والنساء ونحو ذلك، فهل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله، لم تتحصل عليه وأنت في هذه المنزلة؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة، بقيت خصلة ما نال لذتها. قال: أن أقعد على مصطبة يعني مكان مرتفع مثل الآن الكرسي هذا، أن المحدثين كانوا إذا حدثوا جلسوا على مكان مرتفع حتى يصل صوتهم إلى آخر طالب، فكان يحضر مجالسهم ربما آلاف الطلاب، آلاف الطلاب، كما جاء عن الإمام أحمد ربما يحضر مجلسه 5000 طالب، 5000، وما عندهم سماعات مثل هذا ومبلغ وميكروفونات، ما عندهم هذا، وإنما كان هناك من يبلغ كلام المحدث، فيقول الشيخ مثلا حدثنا شعبة، فالذي قريب من المحدث ويسمع كلامه يرفع صوته لمن خلفه فيقول قال الشيخ حدثنا شعبة، فإذا لم يصل أيضا الصوت إلى من هو بعدهم قال آخر كذلك حتى يصل الصوت، يبلغون يبلغون، فهو يقول أنا أتمنى هذه الخصلة أن أنال لذتها، أن أقعد على مكان مرتفع وحولي أصحاب الحديث، حولي طلاب الحديث، فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله، يعني كأنه ما سمعه جيدا، فيقول له المستملي الذي يكتب من ذكرت رحمك الله حتى أكتبه، هذا الذي يريده، يعني أن يعلم الناس وأن يكون عالما محدثا لعلمه بما يكون عليه المحدثون من اللذة والراحة. قال يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة، فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها، ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، وهذا في كل شيء، فمن بلغ شيء شغاف قلبه سقط كل شيء آخر أمامه، فلا يفكر إلا في هذا الأمر الذي أحبه. أما ترى الآن انشغال كثير من شبابنا بالجوالات، ربما هو مستعد أن يترك الطعام من أجل شغفه بهذا الجوال، كما يخبر بعض الآباء يقربون الطعام فيقول لولده أي غداء، يقول طيب يا أبا طيب، وتمر 10 دقائق والربع ساعة والنصف ساعة ويبرد الطعام وذاك لا يزال مع جواله، يعني شغف بهذا الجوال عن العلم وعن أي أمر آخر. فحال سلفنا مع القرآن ومع العلم كحال كثير من شبابنا اليوم مع الجوال، يعني في شغفهم به وحبهم له وقضاء جل أوقاتهم أمام هذا الجوال. وهكذا في أناس يشغفون بكرة القدم، تجده العصر يذهب يلعب والمغرب ينظر إلى مباراة، والليل ربما يقرأ نتائج المباراة أو ينظر إلى مباراة أخرى، وكل وقته مع الكرة، شغف بها، ربما ترك الصلاة من أجل هذه الكرة. لكن الموفق من كان شغفه في طلب العلم وفي الانكباب على العلم، هذه نعمة عظيمة أن يشغف العبد بالعلم. قال ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات، يقال له نذهب رحلة يقول لا عندي دروس، جاء سيل نذهب نغتسل ونمرح ونفرح يقول لا عندنا دروس عندنا علم عندنا حفظ، يقال أي ننظر إلى الأخبار الجوال، هناك حدث وقع، يقول لا أنا عندي ما حدث أعظم ألا وهو الدروس والعلم والحفظ، تجده متعلقا بالعلم، فهذا هو الموفق. قال: فالنضر بن شميل يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه وينسى جوعه. وهذا ما وقع للإمام الشافعي، حتى أن جاريته تطعمه الطعام لانشغاله وانكبابه على العلم، فلربما أتي له بالعشاء فيشتغل بالعلم حتى يؤذن الفجر ولا يمس هذا الطعام شغفا بالعلم فينسى جوعه، هو محتاج إلى هذا الطعام، لكن انشغاله بالعلم أنساه هذا الجوع وهذه الحاجة وهذه الحاجة. قال: بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. لربما العالم يكون مريضا وهو يفتي وهو يكتب وهو يعلم كما وقع لكثير من العلماء، فلذة العلم تنسيه ألم المرض والجرح ونحو ذلك. قال: ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. المحبرة يعني بمقابل القلم اليوم الذي يكتب به، المداد الذي يكتب به، يقول: أحب إلي من أنس الصديق، أحب إلي من أن أجلس مع صديق أحب ويحبني وأتحدث معه ويتحدث معي ويكون بيننا من الأنس في هذا المجلس. قال: ورزمة كاغذ في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. ما هو الكاغذ؟ ها؟ الإيش؟ لا، كاغذ، كاغذ. ورزمة كاغذ في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. نعم، ما هو الكاغذ؟ مر بنا هذا في بعض الدروس لو تذكرون. نعم، ها؟ الورق الذي يكتب عليها، يكتب فيها العلم، تسمى كاغذ. يقول: رزمة يعني حزمة من الورق التي أكتب فيها العلم في البيت أحب إلي من عدل الدقيق، أحب أن يكون عندي أكل دقيق ونحوه. لو عندي هذه الحزمة على الدنيا السلام، انظروا إلى شغفهم وحبهم للعلم. قال: ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. أجلس عند عالم فيلطمني على خطأ وقع مني أو بلادة صدرت مني أحب إلي من شرب الرحيق، يعني من شرب العسل، من شرب العسل. سبحان الله، ضربة أحسن من العسل. لماذا؟ لأنه شغف بالعلم، شغف بالعلم. قال: ولا تعجب، لا تعجب من أخبار هؤلاء، فهم صادقون فيما يقولون، فلا تعجب. فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم، يعني بسبب عشقهم للعلم. وكما قال القائل: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني أحب من أن يصل امرأة جميلة فاتنة فيعاشرها ويعانقها ونحو ذلك. وذكر أشياء أخرى أيضا، وما ذاك إلا لشغفهم بالعلم. قال: فابن القيم يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. لو عرضت له أجمل صورة من البشر لا يبالي بها مقابل حبه وشغفه بالعلم. قال: فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه؟ والعرس يعني الزوجة، عرسه يعني الزوجة، فيكون المعنى ممن يقدم حظه من عرسه الحلال وهو معاشرته لزوجته على حظه من درسه، فيشغل وقت الدرس بالجلوس مع عرسه أو مع عرسه، فلكل شيء وقت. ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. السمار واضح، الذين يسمرون بالليل في ذكر الحكايات وفي كذلك قراءة القصص والأخبار ونحو ذلك. وأما شيوخ القمراء فهم المعمرون من الخلق الذين قد بلغوا من العمر عتيا سنا كبيرا، فكانوا يجتمعون في ليالي القمر فيتحدثون بأيام الناس، ومع هذا فهم لا يحسنون الوضوء كما يقولون، لا يحسنون الوضوء، ولكن في القيل والقال وفي أخبار الناس تجدهم من أجود وأحسن الناس في ذلك. فهؤلاء يسمونهم شيوخ القمراء نسبة إلى القمر. واليوم يمكن نقول أيضا ويكون جلوسه إلى شاشة الجوال، تجد الشباب الآن طيلة الليل وهم على الجوال يسمرون عليه في أشياء تافهة لا صلة لها بالعلم، لا صلة لها بالعلم، فهؤلاء يدخلون في هذا المعنى. ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات، يحب ما شاء الله السياحة من واد إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، يعني تقوى عزيمته في التنقل، وأما في الرحلة لطلب العلم والتنقل من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى آخر فلا. قال: وينهض نشيطا لقنص الطير، إذا أراد أن يصطاد تجده نشيطا، ويرقد كسلا عند صيد الخير، يعني عند كتابة العلم. فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره؟ طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله أعلم.